طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. رئيسي خلال افتتاح المؤتمر 35 للوحدة الإسلامية: يجب أن تحظى قضية فلسطين بأولوية العالم الإسلامي. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يؤكد في المؤتمر أن نهضة الأمة مرتبطة بتحرير القدس وكامل التراب الفلسطيني. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف بالقدس المحتلة، واحتفالات بالمناسبة تعم فلسطين. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في كلمة له خلال افتتاح الدورة 35 لمؤتمر الوحدة الإسلامية أن الاستكبار العالمي دعم الحكومات الضعيفة في الدول الإسلامية لتنفيذ مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني. وشدد الرئيس في كلمته على ضرورة توسيع التعاون الإعلامي والثقافي بين الدول الإسلامية، وأن تحظى القضية الفلسطينية بأولوية دائمة في العالم الإسلامي.
على علماء الأمة الإسلامية أن يحافظوا على مركزية القضية الفلسطينية وأن يواجهوا محاولات تهميشها، ويجب أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى للعالم الإسلامي، ويجب التأكيد على هذا الأمر المهم.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة وفي كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أكد أن نهضة الأمة الإسلامية وتحقيق وحدتها سيبقى مرتبطا ارتباطا جدليا بتحرير القدس وفلسطين.
وأننا نؤكد هنا أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية بما تمثله القدس وفلسطين لنا جميعا. ولذلك فإننا نرى أن مواجهة رأس حربة هذا المشروع في فلسطين المتمثل في الكيان الصهيوني ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني، إن تحرير فلسطين أيها الإخوة العلماء يفوق طاقات الشعب الفلسطيني وحده الذي لم يبخل بتقديم التضحيات من دماء أبنائه وشبابه وممتلكاته في الدفاع عن أرضنا ومقدسات الأمة، وهو في مشاغلة مستمرة للعدو منذ ما يزيد على 100 عام وما زال مستمرا في مقاومته.
كما قدم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران على استمرار دعمها للمقاومة والشعب الفلسطيني على كل المستويات، مجددا التأكيد على أن تكون فلسطين هي بوصلة الوحدة الإسلامية لتحقيق وعد الله بالدخول للمسجد الأقصى المبارك.
وما معركة سيف القدس التي خاضها شعبنا دفاعا عن القدس إلا دليل إضافي على قدرة شعبنا ومقاومته التي لم تتوقف يوما واحدا على امتداد الجغرافيا الفلسطينية. وأجد من واجبي هنا أن أذكر بأن دعم الجمهورية الإسلامية في إيران واستمرار هذا الدعم على كافة المستويات كان له الدور الأبرز والأهم في قدرتنا على مواجهة الاحتلال الصهيوني واستمرار مقاومته منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران إلى يومنا هذا.
إلى القدس الشريف، حيث نظم في المسجد الأقصى المبارك احتفال كبير في ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور آلاف المشاركين وسط إجراءات أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان خلال مواجهات في منطقة باب العمود، واندلعت المواجهات بعد اعتداء الشرطة على الفلسطينيين وتفريقهم لمنعهم من إحياء المولد الشريف عند باب العمود، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين ما أسفر عن إصابات بالاختناق. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
ربيع الأول شهر الولادة والقسم الوجداني الخاص في قلوب المسلمين. نظم احتفال كبير في المسجد الأقصى في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمشاركة الآلاف.
الله كل عام أنتم بخير وسلام، وإن شاء الله بنعاد علينا وهالأمة كليتها محررة من العقد الموجودة عندها ومن هالأنظمة الفاسدة. وهذا العيد يعني اليوم عيد المولد النبوي الشريف، يعني هو في القدس هو عيد يعني مش فقط يعني عيد إسلامي، بالأقصى هلا هو الأجواء إسلامية وأجواء عائلية.
حضر هنا من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا شبهة قائدا وقدوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأقصى مليانة بسبينها بأطفالها بختيارية بالعجايز ما شاء الله، الشباب والشيوخ ومولد النبوي تحت حضرناه ما شاء الله، عملوا الشيوخ مولد نبوي وإن شاء الله التمام على خير، والله يصلح الإسلام والله يا ربي يوفقهم مع بعض، وإن شاء الله ربنا بيجيب السلام وربنا بيطلع الأسرى والأسيرات من السجن وربنا يحرر الأقصى بجاه النبي.
التهاني بمولده اتخذت مكانها في طليعة الحفل، ووزع القائمون خلاله الحلوى، وقد شملت محطاته قراءة للقرآن وأناشيد دينية وصلوات على خاتم المرسلين. دائرة الأوقاف بدورها أقامت مجموعة من الدروس والمواعظ والمدائح النبوية في المسجد القبلي بالأقصى بحضور عدد كبير من أهالي القدس والأراضي المحتلة العام 48، ولم يغب الاحتلال عن المناسبة العظيمة إذ فرض إجراءات أمنية مشددة عند بابي الأصباط والعمود.
في القدس المحتلة أيضا اعتقلت قوات الاحتلال الرئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس الحاج مصطفى أبو زهرة واقتادته للتحقيق، وقامت قوة من شرطة ومخابرات الاحتلال باعتقال أبو زهرة من حي المصرارة المقابل لباب العمود في مدينة القدس المحتلة. وقال محامي لجنة رعاية المقابر الإسلامية مهند جبارة إن الاحتلال يخضع الحاج مصطفى أبو زهرة للتحقيق في سجن الموسكوبية بالقدس. ورجح المحامي أن يكون اعتقال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس على خلفية نشاطه في الدفاع عن مقبرة اليوسفية ودور اللجنة القانوني في وقف تجريف ونبش القبور وتدنيس رفات الموتى. في القدس أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية وأزالت رايات لفصائل فلسطينية. وقال أسعد داري العضو في لجنة الشبيبة الفتحاوية في العيسوية إن شرطة الاحتلال داهمت حارة آل أبو غريب حارة آل أبو غربية من البلدة وشرعت بإزالة رايات لعدة فصائل وطنية فلسطينية علقها مواطنون على مرافق الحي. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، حيث يواصل أسرى حركة الجهاد الإسلامي إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي في إطار الاحتجاجات التصعيدية المضادة لإجراءات إدارة سجون الاحتلال العقابية ضدهم. وصعد الأسيران محمد العمودي وحسين عيسى في سجن ريمون إضرابهما بالتوقف عن تناول الماء وسط تدهور أوضاعهما الصحية ما استدعى نقلهما إلى عيادة السجن. ويستمر 250 أسيرا من الحركة في خطواتهم التصعيدية في ظل مواصلة إدارة السجون استهدافهم ما بين نقل وعزل واحتجاز وتفتيش تعسفي، إضافة إلى الحرمان من أبسط مقومات الحياة الآدمية. في ملف الحركة الأسيرة أيضا، تخوض الأسيرة منى قعدام من بلدة عرابة بجنين إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي. ويساند قعدام في إضرابها الأسيرة الجريحة أمل تقاطقة والأسيرة شاتيلة أبو عيادة في سياق الدفاع عن الحقوق ورفض تنكيلات الاحتلال. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
تضامناً مع أسرى حركة الجهاد الإسلامي ورفضاً للإجراءات القمعية التي يتعرضون لها داخل معتقلات الاحتلال، تبدأ الأسيرة منى قعدام من بلدة عرابة في جنين إضراباً مفتوحاً عن الطعام. هو ليس إضرابها الأول خلال سنوات متقطعة من الاعتقالات، وربما لن يكون الأخير في سبيل وقف التنكيلات ونيل الحرية.
وهذا ربما الإضراب الرابع أو الخامس في حياتها، يأتي في سياق رفض كل سياسات الاحتلال للانتقاص من الحقوق والعقوبات وللانتقام من نفق الحرية ومن معجزة وإبداع الأخ محمود العارضة ورفاقه.
الأسيرة قعدان تخوض هذه المعركة بمساندة الأسيرة الجريحة أمل تقاطقة من بيت لحم والمعتقلة منذ عام 2014، وإلى جانبهما الأسيرة شتيلة أبو عيادة المعتقلة منذ العام 2016، مشكلات بإضرابهن هذا قوة للضغط على إدارة السجون.
عملية الإضراب على إدارة السجون ومصلحة السجون ليس من أنهم هم حابين الحفاظ على حياتنا كأسيرات، ولكن من ناحية وجودنا في الإضراب بأثر من موقف تعاطف الأنظمة والمؤسسات الداعمة لحقوق المرأة بطبيعة صحة الرجل وجسمه، يعني حتى لو خاض الإضراب تأثيره السلبي ما رح يكون مثل الأسيرات، فبكون حياة الأسيرات المهددة أكثر صحية.
تثبت الأسيرات قعدان وتقاطق وأبو عيادة بإضرابهن هذا أن المرأة هي جزء من الحالة النضالية الفلسطينية، وأنهن مكملات للدور الجهادي وسند قوي للمقاومة.
نتابع في ملف الأسرى. تمكن رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة من ردع عضو الكنيسة إيتمار بن غفير ومنعه من اقتحام غرفة الأسير حازم القواسمة المضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما في مستشفى كابلان. إلى ذلك أطلق شقيق الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ نحو 100 يوم مناشدات للسماح بزيارته في وقت قررت فيه محكمة الاحتلال عدم تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير علاء الأعرج المضرب عن الطعام منذ أكثر من 70 يوما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
رغم التحذيرات المتلاحقة حول مدى خطورة الوضع الصحي للأسير مقداد القواسمي وإمكانية تعرضه للموت بأي لحظة نتيجة إضرابه المتواصل عن الطعام لأكثر من 90 يوما، يقوم عضو كنيسة الاحتلال إيتمار بن غفير بزيارة استفزازية إلى مستشفى كابلان حيث يرقد الأسير محاولا اقتحام غرفته. زيارة رغم ردعها إلا أنها تحمل في طياتها الكثير من النوايا العدوانية، أقلها محاولة لاغتيال الأسير القواسمي، محاولة يستند فيها المتابعون لشؤون الأسرى على التصريحات بن غفير نفسه الذي طالب في وقت سابق بإعدام الأسرى بقوله إن الأسير الميت لا يمكنه الهرب من السجن. الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ نحو 100 يوم ليس بأحسن حالا، وشقيقه يناشد المؤسسات الحقوقية لمساعدة العائلة في الحصول على تصاريح لزيارته حيث يرقد في مستشفى بيرزالاي.
للأسف الشديد كايد الآن بدون مرافق نتيجة تعامل إدارة مستشفى بيرزالاي الهمجي ضد عائلة كايد وطردهم من المستشفى بحجة عدم التصاريح، عدم امتلاك التصاريح. تواصلنا مع كافة الجهات والمؤسسات بخصوص استصدار تصاريح لزيارة كايد، لكن حتى الآن للأسف الشديد لم يستصدر أي تصريح.
محاولات اغتيال الأسرى المضربين عن الطعام تتعدد أشكالها، ومحكمة الاحتلال ليست بعيدة عنها، لا سيما بعد إصدارها قرارا يقضي بعدم تجميد الاعتقال الإداري للأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج متذرعة بتقرير وصفته بالطبي ولا يحمل مؤشرات تدلل على خطورة الوضع الصحي للأسير الأعرج.
أصابت قوات الاحتلال شابين واعتقلت آخر خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على الشابين فأصابت أحدهما في الظهر والآخر في القدم خلال مواجهات دارت مع الشبان الفلسطينيين عقب اقتحام المخيم. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسم محمد زايد عقب دهم منزل ذويه، وقامت بمداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين قبل الانسحاب من المخيم. والشاب زايد أسير سابق قضى عاما ونصف العام في سجون الاحتلال. اقتلع مستوطنو مستوطنة شافي شمرون المقامة على أراضي الناقورة وسيباستيا ودير شرف شمال غرب نابلس عشرات أشجار الزيتون وشقوا طريقا بمحيط المستوطنة. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغرس إن الأهالي اكتشفوا تقطيع أشجار عشرات الأشجار من قبل المستوطنين عقب توجههم لقطف ثمار الزيتون في الأراضي التي استولى عليها الاحتلال قبل سنوات وأقام سياجا حولها. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير، تذكير بالعناوين. رئيسي خلال افتتاح المؤتمر 35 للوحدة الإسلامية: يجب أن تحظى قضية فلسطين بأولوية العالم الإسلامي. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يؤكد في المؤتمر أن نهضة الأمة مرتبطة بتحرير القدس وكامل التراب الفلسطيني. قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز على المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف بالقدس المحتلة، واحتفالات بالمناسبة تعم فلسطين. كانت هذه مستمعينا الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنستمع لها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وفيها نتناول كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال في بيت المقدس للكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة. ثم بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى. بعد ذلك سنكون مع فقرة حديث الدار، وسنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات وزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نسلط الضوء في فقرتنا هذه على كتاب جاء تحت عنوان المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس من تأليف خالد إبراهيم أبو عرفة، وأصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، وهو في أصله بحث نال به المؤلف درجة الماجستير في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس. يستعرض هذا الكتاب التسلسل التاريخي للهبات والانتفاضات والدوافع وراء إصرار الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال، والتي كانت السبب الأول في إعاقة التهويد المطلق للمدينة. ويتوزع الكتاب على 4 فصول، وقد قدم الفصل الأول من الكتاب نبذة عن مكانة القدس لدى أهل الديانات من يهود ومسيحيين ومسلمين، وكيف أصبحت لدى المسلمين مدينة وقفية من الدرجة الأولى. كما بحث الكاتب في هذا الفصل وضع المدينة القانوني الدولي، مبينا أن إجراءات الاحتلال كلها في القدس منذ 1947 تعد غير قانونية في القانون الدولي، وأنها لا تتعدى كونها فرضا لسياسة الأمر الواقع. وكذلك قدم الكاتب أبو عرفة شرحا وافيا عن حق المقدسيين في مقاومة الاحتلال وأسباب مقاومتهم له وقانونية هذا الحق التي تكفله القوانين والأعراف الدولية، إضافة إلى تطرق سريع عن المسيرة التاريخية للمقاومة الفلسطينية، معرجا على المعارك التاريخية مثل حطين واليرموك وغيرها، مفصلا في تنوع مقاومة المقدسيين للانتداب البريطاني التي شملت المظاهرات والمسيرات والمقاطعة والتمرد على الضرائب وغيرها من أشكال العصيان المدني، ثم أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة التي هي في تطور دائم. أعزائي المستمعين، في الفصل الثاني تناول الكاتب خالد إبراهيم أبو عرفة في كتابه المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس جوانب المقاومة الشعبية والانتفاضات ومظاهر المقاومة السلمية المتمثلة بالرباط والصمود، وكذلك المقاومة المسلحة التي خاضها المقدسيون حفاظا على مدينتهم، مبينا أحداث الانتفاضات الفلسطينية الثلاث وكذلك العمليات الاستشهادية وموقعها بين الحق في المقاومة والإرهاب. وتوقف المؤلف أبو عرفة بشيء من التفصيل عند ظاهرتي الرباط والصمود التي تميز بها المقدسيون، موضحا الثبات الرائع الذي أبدوه في ذلك، شارحا للوسائل المختلفة التي قاموا بها، مبينا دور المرابطات القوي في التصدي للاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك من مشاركتهن في مشروع مصاطب العالم داخل الأقصى، إلى الوقوف عند الأبواب ومواجهة الإغلاقات والإبعاد وإعاقة اقتحامات المستوطنين ومخاطبة الرأي العام. ويسرد الكاتب أبو عرفة نماذج مشرقة للصمود والأنشطة الشعبية والفعاليات التي اتبعت لتعزيز حالة الصمود من قيم الاعتصام والالتماسات القانونية ومقاومة التطبيع مع الاحتلال وغيرها. وفي الفصل الثالث يناقش المؤلف أبو عرفة انتهاكات الاحتلال واعتداءاته المختلفة في مدينة القدس ومقاومة المقدسيين لهذه الانتهاكات من تهويد وأسرلة واستيطان ومصادرة وتدنيس للمقدسات وتهجير وإبعاد للسكان وهدم للبيوت ومحاصرة للاقتصاد واعتقالات، إضافة إلى جريمة بناء جدار الضم والتوسع الصهيوني. ويستعرض الكاتب أبو عرفة في الفصل الرابع والأخير بشكل منهجي موثق نماذج من الشرائح المتصدية للمقاومة في مدينة القدس، والتي شملت كافة طوائف المجتمع المقدسي من حركات سياسية ومؤسسات متنوعة والمسيحيين المقدسيين، إضافة إلى قطاع النساء والشارع المقدسي والإعلاميين والأطفال. وفي ختام كتاب المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي في بيت المقدس، يخلص المؤلف خالد إبراهيم أبو عرفة إلى أن المستجدات الأمنية للاحتلال الصهيوني تجبر المقاومة على تطوير أدائها ووسائلها وتزيد من تمسك المقدسيين بالدفاع والتضحية من أجل مدينتهم، وتناسي الإحباط من تخلي المسؤولين الفلسطينيين والعرب عنهم. ويوصي الكاتب بتشكيل مرجعية مركزية وتوحيد الجهد الوطني في المقاومة وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في الشأن المقدسي وتوصيل الرواية الفلسطينية إلى العالم في مقابل رواية الاحتلال الباطلة. ويشير المؤلف إلى أنه رغم أن المقدسيين أثبتوا أنهم قادرون على حماية هويتهم الوطنية وابتكار وسائل مقاومة، ومنها دعس وطعن جنود ومستوطنين صهاينة، وأن أجهزة الاحتلال الأمنية قد تراجعت لصالح المقاومة، فإن انقسام الموقف الفلسطيني من الانتفاضة ما بين جيل التسوية والمقاومة الفردية أدى إلى خفض وتيرتها وتعويقها. ويؤكد الكاتب بأن كل الانتهاكات والمعاناة التي تعرض لها المقدسيون لم تكن حائلا أمام استئنافهم لمقاومتهم وعملياتهم الفدائية، وأنهم قدموا أمثلة بارزة في مسيرة النضال الفلسطيني وكانوا رافعة له في الكثير من المحطات.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
قراءة مستجدات معركة الأسرى في مواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة المعتقلات على أسرى الجهاد الإسلامي تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
تدخل معركة الكرامة التي يخوضها أسرى حركة الجهاد الإسلامي منعطفا جديدا، فيتحول مقر الصليب الأحمر في غزة هكذا إلى قبلة للتضامن والمساندة. هنا ندد الفلسطينيون بسياسات الاحتلال، فصبوا جام غضبهم على ما عدوها بسياسة التقصير والكيل بمكيالين التي تنتهجها المنظمات الدولية تجاه قضية الأسرى، لا سيما المضربين عن الطعام.
هذا مطلب شرعي ومطلب قانوني ومطلب أخلاقي وإنساني، بحراك فوري جاد ومسؤول، بعيدا عن التعبير عن القلق الذي ما عاد يسمن أو يغني الأسرى عن جوعهم وعطشهم إلى كسر القيد وإلى الحرية والعودة إلى ذويهم أحياء.
كل الخيارات ستبقى مفتوحة لإنقاذ حياة الأسرى، ذاك هو الثابت إذن، وما تشدد عليه المقاومة التي جددت تأكيدها على أنها لن تترك الأسرى وحدهم. أشادت بصمودهم وأكدت أن معاناتهم ستكون حتما صاعقا للانفجار. بعثت برسالتها الأخيرة للاحتلال وحملته المسؤولية كاملة عن التداعيات.
سيتحمل العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وعما سيحدث من تداعيات وربما من تصعيد في المنطقة نتيجة هذه الإجراءات المجرمة تجاه الأسرى، أسران البواسل.
ولم يغب عن هؤلاء مطالبة السلطة بسرعة تفعيل حراكها الدبلوماسي بهدف الضغط على الاحتلال للكف عن سياساته العدوانية بحق الأسرى.
نشكر الزميل محسن الباري على تقريره. نستمع إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا عن استهداف الاحتلال للمركبات الفلسطينية وعتاد البناء؟ مع الزميلة شيماء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية، لاسيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل، في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية، لسيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم، لسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطينيين أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية. ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطقهم. يريد أن يعزلهم عن محيطهم، يريد أن يشعرهم أنهم لا أحد يمكن أن يفعل لهم أي شيء.
يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق كافة سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارك طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس ويهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسمى جيم هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراب في مستوى المعنويات الفلسطينية للتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا ورأسمالنا، وإن شاء الله نحن نعمل أن تتغلب على مخاوفه.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة شيماء غراوي والأستاذة سميرة الكاشف، مع شكر الموصول لمدير عام إدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نواصل معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ماذا تحمل الأيام القادمة في معركة الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء؟ ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب معنا في الاستوديو بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني. سيد صلاح حياكم الله،
أهلا
بكم. سيد صلاح الدين، أين يتجه إضراب الأسرى؟ ماذا تحمل الأيام القادمة؟
لنشرع بالحديث عن مسألة الأيام القادمة يعني بشأن إضراب الأسرى ومصير إضراب الأسرى، علينا أن نعود قليلا لبداية الإضراب. بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع قامت إدارة السجون بتصعيد العقوبات على أسرى الجهاد الإسلامي وبدأت بعملية توزيعهم على عدة أقسام في السجون بعدة زنزانات كان المعمول به قديما، أن أسرى الجهاد الإسلامي لهم الغرف الخاصة بهم، أسرى كل تنظيم له الغرف الخاصة به.
نعم.
على أرضية عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع اتجهت إدارة سجون الاحتلال أو الاحتلال ككل، اتجه بعملية توزيع كل وضع كافة التنظيمات كل تنظيم بأقسامه ما عدا أسرى الجهاد الإسلامي، وبدأوا توزيع أسرى الجهاد الإسلامي على كافة الغرف مع باقي الفصائل. أسرى الجهاد الإسلامي رفضوا عملية التقسيم الجديد وعادوا وطالبوا بمسألة إعادة كل غرفة لبنية تنظيمية موحدة. هذا ما ترفضه إدارة سجون الاحتلال اليوم نظرا وتأتي سياستها الجديدة بمواجهة أو بالعقوبات التي تفرضها على أسرى الجهاد الإسلامي ضمن إطار العقوبات لتدفيع ثمن عملية انتزاع الحرية.
نعم.
مما دفع أسرى الجهاد الإسلامي لإعلان الأضراب. بدأ بالأضراب 100 أسير من أسرى الجهاد الإسلامي وبدأوا يوميا يتصاعد هذا العدد. وهناك حديث عن تصعيد يعني عن إضراب جماعي يوم الخميس تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية.
نعم.
وهذا الإعلان عن الإضراب الشامل يأتي بعد مشاورات جرت أو حوار جرى بين إدارة السجون والهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي. إدارة سجون الاحتلال في البداية كانت ترفض الحوار أو مناقشة المطالب مع الهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي، ولكن عندما شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالأضراب تنازلت إدارة السجون والتقت بالهيئة القيادية لأسرى الجهاد الإسلامي.
نعم.
وجرى هناك
طيب.
حوار، ولكن حتى الآن إدارة سجون الاحتلال مسألة توزيع الغرف بتقسيم البنية التنظيمية أو ضمن إطار البنية التنظيمية حتى الآن ما زالت
يعني على هذا الصعيد. ما الذي يرمي إليه الاحتلال؟ يعني معركة الأسرى جاءت بالدرجة الأولى للدفاع عن إرث الحركة الأسيرة وكذلك الحفاظ على البنية التنظيمية لهذه الحركة. ماذا عن توجهات الاحتلال بهذا الصدد؟
الآن شرع الاحتلال بحركة الجهاد الإسلامي أنه توزيع كافة أسرى الجهاد الإسلامي على غرف بقية الفصائل. المعمول به سابقا كان كل تنظيم له تعداد من الغرف بكل سجن. الآن شرعت إدارة السجون بتوزيع أسرى الجهاد الإسلامي مع باقي الفصائل، نظرا كما سبق وذكرت هي عملية تدفيع ثمن على أرضية عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. هي عملية عقاب تريد إدارة السجون تعميمها على أسرى الجهاد الإسلامي لوضع حد للإرث الذي حققته الحركة الأسيرة أو المطالب التي حققتها طوال سنوات نضالها داخل السجون. وحققت منها عدة مكاسب. إدارة السجون تريد أن تضع حد لهذه المكاسب. أولى هذه الحدود التي تريد أن تضعها هي عملية البنية التنظيمية. لكل تنظيم يجب أن يكون مشترك وليس موحد في غرف واحدة أو أقسام واحدة، وهو ما تريد أن تفرضه اليوم على حركة الجهاد الإسلامي. وبالمستقبل هناك تخوف من أن يكون هناك تعميم لكافة التنظيمات ضمن إطار هذه السياسة.
نعم.
ولذلك شرع أسرى الجهاد الإسلامي بالأضراب اليوم.
طيب، الوقفات المساندة من جانب أهالي الأسرى وكذلك المواطنين، ما تأثيرها على مستوى معركة الأسرى؟
العامل الجماهيري عامل الإسناد، عندما يرى الاحتلال أن هناك حراك في الشارع الفلسطيني داعما للأسرى يعمل حسابات لهذه القصة، أنه عندما يكون الرأي العام الفلسطيني متوحد خلف الأسرى هذا الاحتلال يضع حساب له، أنه الأسرى ليسوا لا وحدهم في ساحة النضال، بل هناك تحرك جماهيري فلسطيني ممكن أن يتطور هذا التحرك ويدفع باتجاه انتفاضة أو يعني عملية مواجهات على الأرض يخشاها الاحتلال دائما. نظرا يعني أي عامل تحرك داخل السجون أول حساب تضع سلطات الاحتلال أنه هذا الإنسان الأسير معزول ليس له أحد، ولكن إذا حراقه في الداخل كان له امتداد على مستوى الشارع هنا تتغير حسابات إدارات السجون وتتغير إدارة يعني حسابات الاحتلال بهذا الصدد. الاحتلال يخشى أي تواصل ما بين الأسرى والشارع الفلسطيني، ولذلك الإسناد الجماهيري الذي نراه اليوم على صعيد الشارع الفلسطيني بشأن قضية الأسرة عملية هامة وحاسمة بشأن مصير معركة الأسرة في سجون الاحتلال.
برأيك يعني الحراك الجماهيري المساند كيف يمكن أن ينعكس على معنويات الأسرة؟
مسألة طبيعية وهامة جدا. الأسير يشعر بأنه ليس وحده في ساحة المعركة، عندما يعزل الأسير عن الشارع هنا تكون عملية النضال تبعيته أو عملية المواجهة تبعيته محصورة في عوامل بسيطة لا تؤثر على الاحتلال أو على إدارة السجون.
نعم.
ولكن عندما يرى أن الشارع تحرك معه هنا تنعكس إيجابيا على موضوع تحركه داخل السجون، والذي يدفع يعني يدفع بعملية المعنويات أولا إلى أن تراكم عملية النضال والمواجهة وتصعد من مواقفها، لا أن تتراجع، تصعد من مواقفها. وهنا يضع حساباته أنه عملية المواجهة مع الاحتلال ليست عملية نسبة معينة، بل عملية مستعد أن أذهب بها حتى نهاية.
طيب ماذا عن تحذيرات المقاومة؟ ما الدور الذي تلعبه هذه التحذيرات في المعركة التي يخوضها الأسرى؟
المعركة التي شهدناها مؤخرا معركة سيف القدس تم الحديث معها عن القدس الصحيح، ولكن كان هناك قسم منها أيضا قسم واسع منها مسألة الأسرى داخل السجون، وطرحت قضية الأسرى بعدة لقاءات، يعني لقاءات الوساطة التي تمت، يعني الجانب المصري تحرك مشان معركة سيف القدس، تهدئة الأوضاع، مسألة التهدئة على الأرض، ولكن المقاومة ليس منذ إضراب الأسرى ومعركة انتزاع الحرية من سجن جلبوع بدأت معركة الأسرى على صعيد قوى المقاومة، بل بدأت سابقا عندما بدأ المصريون بالحوار لعملية التهدئة على أرضية معركة القدس التي جرت مؤخرا.
نعم.
هنا المقاومة طرحت قضية الأسرى في مشروعها أنه عملية أي عملية تهدئة ستكون مربوطة بعملية الأسرى أيضا.
نعم. طيب سؤال أخير، يعني ما المتوقع؟ اسمع لي أنا أعود بك إلى ما بدأنا به الحديث وهو التوقعات. ما المتوقع للمعركة التي يخوضها الأسرى اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار طبعا يعني تعنت إدارة السجون وعنجهيتها في إزاء مطالب الأسرى الفلسطينيين؟
ليست هذه المعركة الأولى التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، كان هناك عدة معارك فردية خاض عدد من الأسرى، وأطلقنا عليها اسم معركة الكرامة، معركة الأمعاء الخوية. حقق الكثير من الأسرى إنجازات هامة، إنجازات إيجابية من خلال مثلا الأضراب عن الطعام، وتنازل الاحتلال لمطالب هذا الأسير أو ذاك بشأن مسألة الاعتقال الإداري. الإضراب أو الإرث الذي يدافع عنه الأسرى اليوم في معركتهم هي ناتجة أو المكاسب التي حققوها، ويقولون أن هناك إرث قد حققناه ناتجة عن عملية المكاسب التي حققت في المعارك السابقة.
نعم.
وبذلك ما يعني التصور مع بداية المعركة الحالية كانت إدارة السجون والاحتلال يرفض اللقاء مع الهيئة القيادية لأسر الجهاد الإسلامي. عندما تصاعد التحرك تنازلت إدارة السجون والتقت مع الهيئة القيادية لحركة الهيئة القيادية.
نعم.
لأسر الجهاد الإسلامي. وهنا تمت المفاوضات، يعني تنازلت إدارة السجون، كان هناك عدة مطالب قالت لهم نعم أتنازل، وهي إيجاد غرفتين لأبناء الجهاد الإسلامي.
نعم.
في كل سجن، ولكن أبناء الجهاد رفضوا وقالوا لن نريد عملية إنجازات مجزأة بل رزمة واحدة. أحسن. ولا تجزئة في مطالبنا.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني.
يا هلا بك،
حياكم الله.
في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، لصوت السجن ما نحن الرجال.
70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
أم الفرج، قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا. أهلا بكم. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاي عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما. تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. أيها الأفاضل، قامت الإصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتجريد أهلها البالغ عددهم عام 1948 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عمي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. في أمان الله.
على الخيم كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لحن صمودك غنت فيك جنين، لحن صمودك.
ترهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من بيت عناك